أما بعد إخوتي وأحبتي في الله، يتساءل المؤمنون كيف للطغاة أن يتمادوا في طغيانهم، وكيف للبغاة أن يعتدوا ببغيهم على المسلمين أو على مجتمعهم. يتساءل المؤمنون كيف يصنع هذا الطاغية، سواء كان قائد دولة أو قائد فصيل، كيف يصنع، كيف يربى، كيف ينمو، وكيف يعتدي ويتجاوز الحدود ويتجاوز كل الأعراف والقوانين، لا يبالي لا بنظرة الشعب ولا بنظرة المجتمع ولا بخوف من الله تبارك وتعالى ولا بقوانين. كيف يصنع هذا الطاغية وكيف يتمادى في طغيانه وغيه؟ كيف لأفراد الأمنيين وكيف لأفراد الفصائل أن يروا قائدهم يعتقل المسلمين ويعتقل أصحاب كلمة الحق وهم سكوت؟ كيف للعلماء الذين تربوا وتعلموا قصص العز بن عبد السلام، وتعلموا قصص أكبر العلماء الذين وقفوا في وجه الطغاة، كيف لهم أن يسكتوا عن قائدهم الطاغية بشار أو أمثاله؟ كيف للشرعيين أن يبرروا طغيان قادتهم؟ وكيف للجنود أن تكبل أيديهم وتلوى فوهات بنادقهم لمجرد أن قائدهم أمر؟ كيف لهم ذلك؟ الجواب في كتاب الله تبارك وتعالى. اسمع إلى ما يقول الله عز وجل في سورة القصص. يقول الله تبارك وتعالى: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. النبأ لنا والخبر لنا كي نتعلم كيف يصنع هؤلاء الطغاة، كيف نتعلم حتى نتعلم كيف نسقط هؤلاء الطغاة أيضا وجنودهم ومن حالفهم ووالاهم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة القصص تتكلم عن صراع سيدنا موسى متمثلا بطرف الإيمان مع فرعون وقارون، متمثلين بطرف الجاهلية والكبر والخيلاء والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لنبدأ بقصة فرعون. فرعون هذا الذي يضرب المثل بطغيانه، والذي يضرب المثل إلى الآن بفجوره. للأسف نحن نعايش فراعنة، ليس فرعونا واحدا فحسب، فراعنة في أمة الإسلام، بل وفراعنة في بلاد الشام، صنعهم الطغاة بأيديهم. تسألون أي طغاة؟ أقول لكم إن الطغاة لا يصنعون إلا من خلال مستنقع. لا يتربون هؤلاء الطغاة إلا بمستنقعات خاصة بهم. هذا المستنقع هو عبارة عن طغاة صغار. هؤلاء الطغاة الصغار هم جنود للطغاة الكبار. فإذا ما سنحت لهم الفرصة، حتى يكونوا مكان أسيادهم، طغوا وبغوا أشد من أسيادهم وأسلافهم. هؤلاء الطغاة هم في الوقت الحالي عبيد، هم في الوقت الحالي خانعين، ولكن إذا ما سنحت لهم الفرصة ليكونوا في مناصب أو ليكونوا في قيادات، ترى سرعان ما أنهم بنوا السجون وشكلوا الأمنيات وشكلوا المخابرات ورفعوا السياط على رؤوس الشعب ليكونوا أشد من أسلافهم. إذن الطغاة لا يصنع إلا بمستنقع. ولهذا ماذا يقول الله تبارك وتعالى في قصة فرعون؟ يقول: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يخاطب ملأه وقومه، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ثم يقول الله: واستكبر، أي فرعون، هو وجنوده في الأرض. فالجنود ليسوا تبع، الجنود ليسوا عبادا مأمورين كما يقولون. إذا خاطبت جنديا عسكريا عنصرا من الفصائل يقول لك أنا عبد مأمور، لا، بل هو من المستكبرين، هو من الطغاة، هو من المستنقع الذي ربى أمثال الجولاني وأمثال غيره من قادة الفصائل، هو المستنقع الذي ربى أمثال الطاغية بشار وأمثال السيسي وغيره، هو المستنقع الذي رفع هؤلاء الطغاة، والذي إذا ما سمحت له الفرصة سرعان ما يستلم السياط بيده ليبطش الشعب. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. فالجنود لم يخسف بهم ولم يبلعهم اليم، لم يبلعهم البحر لمجرد أنهم تبعوا فرعون على عماها، أبدا، بل لأنهم مصرين على اتباع فرعون، لأنهم مستكبرين كما استكبر فرعون. إذن يقول الله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الآن عناصر الأمنيات، عناصر الفصائل، إذا ذكرتهم بالله ترى وكأنهم معرضين عن الله تبارك وتعالى، إذا ذكرتهم بقول الحق وكأنهم إلى الله لا يرجعون، وكأنهم نسوا يوما يقفون فيه بين يدي الله عز وجل ليسألهم عن تفاصيل قراراتهم، عن تفاصيل حياتهم. لماذا مشيتم مع الفصيل الفلاني؟ لماذا قبلتم وصفقتم لقائدكم؟ لماذا دافعتم عن شرعيكم؟ لماذا ولماذا؟ سيسألنا الله عن تفاصيل قراراتنا وحياتنا. قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله عز وجل اعتبر المجرمين هو فرعون وجنوده وليس فرعون فقط. المعنى: لا تدعو على قائد الفصيل المجرم، لا توجه أصابع الاتهام لقائد الفصيل المجرم فقط، بل وجه أصابع الاتهام لأخيك وابن عمك الذي يسير مع قائد الفصيل هذا، وجه أصابع الاتهام إلى أعوان الطغاة، أعوان الطغاة وأحلاف الطغاة، سواء كان قائد الدولة أو قائد الفصيل أو قائد منظمة أو رئيس مجلس محلي، كل ذلك. هؤلاء هم الجنود، هم المستنقع الذي فرز والذي أخرج لنا أمثال هؤلاء الطغاة. إذن فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هل اكتفينا بذلك؟ أبدا. الله عز وجل ذكر لنا في سورة القصص مجموعة من القصص لتكون لمن؟ لقوم يؤمنون. القصة الثانية ولعلها تكون أوضح أيضا، وهي قصة صراع سيدنا موسى مع قارون. قارون هذا كان ابن عم سيدنا موسى، بلغ من غيه وبغيه أنه تمادى على قومه، ذكره قومه بالله، ذكره قومه بأنه إلى الله راجع، ولكن قال: إنما أوتيته على علم عندي. استكبر على قومه وطغى وبغى، ورأى أن سيدنا موسى بدعوته لربما يشكل خطرا عليه، فأرسل له بغيا، امرأة عاهرة أرسلها إلى سيدنا موسى حتى تتهمه بسمعته وبكرامته وأنه اعتدى عليها. ولكن قال سيدنا موسى: أناشدك الله، من دفعك إلى هذا؟ فقالت: إنه قارون ابن عمك أعطاني حتى أتكلم عنك أنك اعتديت علي. فكانت النتيجة أن سيدنا موسى عليه السلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى: يا رب إني أشكو إليك قارون فمكني منه. قال: يا موسى إني قد أمرت الأرض أن تكون تحت أمرك فأمرها بما شئت. ولكن قبل أن نسمع أو قبل أن نعلم بماذا أمرها، لنتلو آيات من الذكر الحكيم من سورة القصص. يقول الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه، من الذي آتاه؟ والله عز وجل، هو الذي يؤتي الملك وهو الذي ينزع الملك، ولكن الطغاة يغفلون عن ذلك، وأتباع الطغاة يغفلون عن ذلك. قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قومه يذكرونه بالله، هؤلاء القوم المستضعفين، هؤلاء القوم الذين ينتظرون الفرج والنصر من الله عز وجل. أما مستنقع الطغاة فسنأتي على كلامه. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، هو يعلم أن الله هو الذي أعطاه، ولكن يرى من نفسه أنه الأحق، أنه شوكة أهل السنة في المنطقة، وأنه حامي حمى الإسلام في يده، ويرى من نفسه أنه الأحق بالإدارة والأحق باتخاذ قرارات تتحكم في مصير الشعب. غلاء للأسعار، ضرائب، اعتقالات للمسلمين ولمن يقول كلمة الحق. إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هؤلاء هم مستنقع الطغاة، اسمع إلى ما يقوله هؤلاء. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء يتمنون أن يكونوا مكان قارون ليطغوا. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، أي العلم بالإيمان وبالإسلام، قال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فلما أتى أمر الله ورفع سيدنا موسى يديه إلى السماء وأجابه الله تبارك وتعالى بأن الأرض بأمره فليأمرها بما شاء، قال سيدنا موسى يا أرض خديهم، فشقت الأرض وابتلعتهم حتى أنصاف أقدامهم، ثم قال يا أرض خذيهم حتى ابتلعتهم إلى أنصاف أجسادهم، قال يا أرض خذيهم حتى خسف بهم جميعا، ثم قال يا أرض أخرجي ما لهم من كنوز، فأرمت ما لهم من كنوز وابتلعت قارون ومن معه من أعوانه وأصحابه مستنقع الطغاة. لقد خسف الله بالطاغية وبمستنقعه، لقد أغرق الله فرعون وجنوده. قال فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، هذا أكبر دليل على أن هؤلاء أتباع الطغاة الذين غرتهم الحياة الدنيا، حتى أفراد الشعب الذين يصفقون للطغاة، هؤلاء يتمنون لو أنهم مكان الطغاة، يتمنون لو أنهم ينالون شيئا من المناصب حتى يفتكوا ويبغوا على أمة الإسلام. قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الآن علمت أنه لا يفلح الكافرون، الآن بعدما خسف بقارون صحوت على نفسك وعلمت بأنه لا يفلح الكافرون، الآن بعدما رجحت كفة الثورة الناس بدأت تنشق عن طاغية الشام أو تترك بلاده، ولكن عندما أيضا خرج لنا أمثال الطغاة، أمثال قادة الفصائل، هؤلاء ترى أنهم حشود وحشود تحت أمر قادة الفصائل، هؤلاء هم مستنقع الطغاة. تلك الدار الآخرة كما يقول الله تبارك وتعالى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين، اللهم أعنا على إزالة الطغاة ومستنقعاتهم، أعنا على رفع الظلم عن أمة الإسلام، اللهم أعنا على نشر العدل بالإسلام وبتطبيقه يا رب العالمين. أكرمنا اللهم بخلافة راشدة على منهاج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تنشر العدل والرحمة والأمن والطمأنينة في جميع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفر الله.